صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، حاشا يقاس بمحمد صلى الله عليه وآله. حاشا يقاس بأحمد إنسان، وكمثله لم يخلق الديان، فالله كمله بكل فضيلة لترى عجيب شؤونه أذهان، حتى إذا ما قيل أحمد عندها صلت عليه جوارح ولسان. في الكتاب الحكيم المنزل على قلب الحبيب المرسل محمد قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في سورة يوسف. وفي سورة الأنبياء يقول الحكيم جلت قدرته: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وفي سورة الرعد: إنما يتذكر أولو الألباب. الحديث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه له طرق متكثرة، منها ما هو نقلي ومنها ما هو عقلي. وفي الصدارة الأول: القرآن الكريم هو الناطق، ثم يليه السنة المطهرة المشذبة من الدخيل والموضوع، ثم تأتي كلمات العظماء التي تبين بعض الجوانب من معالم شخصيته. وإلا فالتعرف على شخصية النبي الأعظم بكل خصائصها هي حالة مقفلة ومشفرة إلا من أوكل إليه ذلك. ولا يعرفني يا علي إلا الله وأنت. العقل أيها الأحبة، استكمالا لما تقدم الكلام فيه في الجمع السابقة، له قيمة، والأمة إذا ما تعاطت المستنتجات العقلية ووضعتها في الميزان كما ينبغي تفتحت أمامها الأبواب، ومنها إلى الآفاق البعيدة. وإذا ما أرادت الأمة أن تتخلى عن هذا الدور، فعليها أن تجهز لنفسها نعشا مبكرا ومراسيم تشييع يتناسب مع ذلك. الآيات في القرآن التي تصب لصالح العقل وترشد إليه وتبين وظائفه هي من الكثرة بمكان. اكتفيت بهذه الآيات الثلاث، فيها كفاية وزيادة لمن يتعقل ويتدبر، بل لمن أراد لنفسه لأقل أن يتعقل ويتدبر، حال أننا نعيش في فترة زمنية ومساحة لم تتأتى لمن تقدم علينا، إلا أننا ومع شديد الأسف نبقى أسراء وضع معين ورهينة وضع أريد لنا ألا نغادره. القرآن يخاطبنا ليلا نهارا، قل سيروا في الأرض. البعث نحو السير حقيقة قرآنية، النبي رددها، المسلمون يرددونها، لكن شتان بين الترديدين. وإذا كان لله وإذا كان لنا في رسول الله الأسوة الحسنة، فعلينا أن نتمثل دوره في التعامل مع النص القرآني، وعلينا أن نتعقل إذا ما تعذر علينا ذلك استنطاق النص القرآني من خلال السنة المطهرة، فهي خير معين ومرشد لنا لاستجلاء مكنون تلك الأسرار الرحمانية المودعة في النصوص القرآنية. وإذا ما تعذر علينا ذلك أيضا، فعلينا أن نلوذ بمن أرشدتنا الشريعة لهم. سلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم كثر بحمد الله تعالى، يا لا يخلو منهم موقع ولا يستفرغ منهم زمان، وهم قد نذروا أنفسهم أن يعطوا من أنفسهم ما يجب عليهم أن يعطوه. إذا كانت صفقتهم لا زالت مبرمة موثقة مع الخلف الباقي من آل محمد. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ما عبد الله بمثل العقل، عاملة ناصبة من أول الليل إلى طلوع الفجر، لا تقدم ولا تؤخر، ربما ثمة ثواب يتحصل عليه، لكن تفكر ساعة خير من عبادة سنة. التفكر عمل العقل، العبادة في الكثير من الأحايين عمل الجوارح، هي حالة تمرسنا عليها، تعودناها، ربما إذا تركناها استوحشنا من وضع جديد. قليل هم أولئك الذين يعيشون العبادة كما هي وكما أريد لها أن تكون، المرشد والمؤمن وما وراء ذلك شيء كثير. عندما يقول المولى علي عليه السلام: ما عبدتك إذ عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، يا علي من يرتقي إلى مقامك؟ يا من قرأت القرآن بعقلك وأبيت تكون الأمة على نفس المسار، ورفضت الأمة أن تسير على نهجك واختارت لها الضد، فوقعت فيما وقعت فيه من المحاذير. علي عليه السلام يقول: العقل رسول الحق، النبي رسول الأمة، رسول السماء إلى الأرض، الأولياء الأئمة الأطهار يستتمون مسيرته، العلماء الأمناء في زمن الغيبة، لكننا لم نترك ولم نستفرغ من هاد يسير معنا في كل مواطننا، ألا وهو العقل. إذا كنا نلوذ بعقولنا في استبصار الطريق من أجل حطام دنيا، امرأة ننكحها أو دار نسكن فيها أو فمن الحري بنا أن نعمل العقل فيما هو الأهم، في البيت الخالد والزوجة الدائمة والذرية التي لا انقطاع لها، وهذا لا يتأتى لنا إلا إذا استرشدنا الطريق من خلال عقولنا. إذن العقل رسول الحق، لنعطي لهذه النعمة الكبيرة فرصتها كي تؤدي دورها كما ينبغي. أما صاحب المناسبة الإمام الصادق عليه السلام من آل محمد فهو يقول عليه الصلاة والسلام: حجة الله على العباد النبي. لذلك لم يخلو زمان ولا مكان من نبي مرسل يقيم الحجة على الإنسان في هذه الأرض. ولكن التفتوا لذيل النص الشريف: والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. يعني هنالكم ثمة رسول عاشته الأمة لفترة من الزمن، خلف وراءه ميراثا مقدسا، قرآن كريم وسنة مطهرة وكوكبة نيرة من الأوصياء، أولهم علي، ثم السلالة الطاهرة لتختم بالخلف الباقي من آل محمد. أما النبي الآخر فهو العقل. النبي الآخر هو العقل. النبي الآخر هو العقل. لماذا لا نحسن التعامل؟ لماذا لا نهيئ الأسباب؟ لماذا لا نحكم العقل في جميع مفرداتنا في هذه الحياة؟ لماذا يتخلى الإنسان منا عن عقله ليسلمه للآخر كي يفكر عنه؟ الحالة اليوم ليست كما كانت أيها الأحبة، كما هو بمقدور زيد من الناس وبمقدور عمر آخر. القضية في المفارقة تكمن في حيثية واحدة: أن هذا أراد لنفسه الانعتاق، والآخر أبى إلا أن يوسم بالعبودية والرق حتى في أسوأ حالاتها ومعنوناتها. أيها الأحبة، علينا أن نكون عتقاء من هذا الأسر وهذا القيد الثقيل الذي أرهقنا وأتعبنا وذهب بالكثير من مصالحنا أدراج رياح. حديث آخر: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. بعضنا يتباهى بأمواله أو بأبنائه المتفوقين أو بحضوره الاجتماعي أو بمنصبه الرسمي أو بمنصبه الافتراضي، لكنه لا يفتخر بعقله، لا يفتخر بعقل لا لشيء إلا لأنه يتحرك في أحد مسارين: إما يملك عقلا ليس له من الوعي نصيب لذلك لا يتباهى الإنسان بالناقص، أو لأنه أسلم العقل للآخر لذلك هو سالب بانتفاء موضوعه فلا عقل عنده. صحيح في ظاهره ومتمظهره يحاول أن يلامس بعض مفردات، لكن في حقيقته وجوهره هو لا يملك عقلا، هو بين معقوفتين مجنون لم يعلن وبكل صراحة وجرأة عن جنونه. وهذا لا يستثنى فيه كما أشرت في خطبة سابقة، حتى العالم ربما يكون مجنونا هوسيا. لذلك نقرأ في موروثنا وفي بعض المستنتج اليوم بعض الفتاوى التي لا تصدر عن العقلاء مطلقا وإنما عن المجانين، والشواهد كثيرة ومن الفريقين أيضا ومع شديد الأسف. لم يكن شريح عاقلا عندما أعطى المسوغ لقتلة الإمام الحسين وهو عالم، لم يكن جاهل. أقصي عن القضاء وعاد إلى القضاء، والقضاء أعلى المناصب في الدولة الإسلامية. علينا أن نلتفت إلى هذا الشيء. يقول الحديث الشريف استتماما: فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. العاقل إذا نام واستراح وأصبح مبكرا وجد حالة الإشراق تكتنفه من جميع جوانبه، هو مرتاح. لكن الجاهل الذي يسهر ليله يتابع مقولة ساقطة هنا أو مقولة مجنحة هناك، ربما يستوقفه المشهد وتستلطفه العبائر، ولكن يبقى يعيش تيها وضلالا، لأنه أيضا أسلم عقله للآخر. الكلام كثير لكن الحقيقة يصعب الوصول إليها، كذلك أيضا يصعب التصريح بها في الكثير من الأحايين. ولا يبعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل عقله. الأنبياء بعد الأربعين يرسلون إلى أممهم. لنستفيد من هذه القضية، مدرسة العقل بين الأمس واليوم مدرسة واسعة تقدمت بالبشرية عندما انعتقت من جميع القيود بما فيها قيد الحاكم الذي يأبى لنفسه إلا أن يسوق العقول حيث أراد وفيما يحقق المصلحة، أو قيد المجتمع الجاهل بطبيعة الحال بحقائق الأمور وما وراء الجدر. وهذه حقيقة ثابتة. كم دفع العلماء المتنورون أصحاب العقول الناضجة حياتهم ثمنا لنظرية واحدة أو لمقولة واحدة. وأحسب أن البعض من الناس لو كان بمقدوره أن يصفي الحسابات وإن وصلت بلغت إلى ما هي الروح لأقدم عليها، لأن من يتفوه بالحرام يقع فيه، ومن يحدث نفسه بالانتقام يسعى لتحقيق آلياتها. مدرسة العقل في الماضي كان لها نتاج. عندما أراد الحاكم لها أن تتحرك وتنعتق، وعندما ترك المجتمع لها مساحة في أن تتحرك وتنعتق، ولما حصل العكس من ذلك دفعت الأثمان باهظة. يقف في الطابور الأول منها الفلاسفة الإسلاميون الذين اتهموا بالإلحاد والردة حتى قدموا طعمة للسيف بعد أن نثرت أجسادهم السياط، والشواهد كثيرة. ولو أردت أن أستعرض بعض الأسماء وأقف عندها لاحتجت إلى الكثير الكثير من الوقت، وأسأل من الله أن يسعفني في أن أضع إن لم يكن كتابا كتيبا يلامس الحقائق في مثل هذه المفردات. المأسوف له أن الكثير من جوانب الحقيقة يعمى عنا، ومن حقنا أن نسأل لماذا تعمى الحقائق وتشفر؟ لصالح من؟ من الذي يقف وراء ذلك؟ من الذي تستدعيه؟ المصالح، وإن كان معنونا بعنوان الدين. الضاغط ليس بالضرورة سياسيا كما يتصور الكثير، وإنما ربما يكون الضاغط هو العامل الديني، والأسوأ يكون عامل المجتمع الجاهل المستفرغ من جميع حيثياته، وهو غيركم وحاشاكم، تاج على رأس جميعكم. الجماعة الثانية هي جماعة الاعتزال في المعتقد. الإسلاميون ترنحوا بين مسارين عندما أداروا ظهورهم لمدرسة الحق، مدرسة النبي الأعظم محمد والآل. مدرسة الاعتزال ومدرسة الأشاعرة. ما يعنينا مدرسة الاعتزال؟ لأنها أرسلت العقل في غربلة الكثير مما كان يتصور أنه من الثوابت في المعتقد، وحورب من حورب، وإلى اليوم مسلك الاعتزال يحارب. هذا النتاج العقلي الضخم الثر لا نصفه بالصحة مطلقا، ولكنه أثرى، حرك المياه الراكدة، طرق أبواب العقول المغلقة. لذلك لم تبقى مدرسة ولا مذهب من المذاهب إلا واقترب من بعض قواعد هذه المدرسة. بسائل يسأل: هل أعطت للمعتقد ما أريد له، أم أنها أسهمت في الحد من بيان الحقيقة؟ أيها الأحبة، الاعتزال كغيره أيضا كان للسلطة السياسية وقتها دورها في التشفير والتوجيه. لو تعلمون كم من الدماء أريقت من أتباع هذه المدرسة وممن ناوأهم حتى صبغت مياه دجلة. البعض يتصور أن ما نعيشه اليوم جراء فعل الإسلام الإرهابي هو هذا أقصى ما وصل إليه المنتج. لا حبيبي، العناوين تتجدد، أما الذوات فهي هي. تبحث عن جلاد في الماضي، كم هم الجلادون اليوم؟ تبحث عن الخوارج في الماضي، كم هم أبناء الخوارج اليوم؟ فالجماعة الاعتزال أسهموا في تحريك المياه الراكدة. مدرسة أهل البيت كان لها موقف، لا أقول ثمة مزج، ولكن ثمة مجارات. الجميل في مدرسة أهل البيت أنها لا تتنكر للجميل من أي طرف صدر. الحكمة ضالة المؤمن أخذها أن وجدها، علي عليه السلام يقول: نحن نأبى إلا أن تكون الحكمة منا وإلينا. نحن نستخرج المواد الأولية ونستنتجها، نصنعها ونحن نرتديها، ليس بالضرورة. ثم جماعة المنطق الذين طوردوا بمقولة: من تمنطق فقد تزندق. الترجمة في زمن العباسيين نقلت أصول المعرفة اليونانية إلى الإسلاميين في صدارتها المنطق الأرسطي. في نسب كلياته الخمس وقضاياه المعهودة وعكوسها أثرت في النتاج الفكري للإسلاميين. أصحاب المدرسة الأخرى النقلية حاربت هذا المسار أشد المحاربة. صار من يستظهر بعض القواعد المنطقية يخفي نفسه مخافة أن يستأصل لأنه زنديق. إذا أجرينا هذه القاعدة اليوم كم يبقى من المسلمين لا يحمل هوية الزندقة؟ لأن الكل يفكر اليوم، ومن يفكر يعمل المنطق، سواء أخذه بالعلم والتعلم أو بالطبع والتكسب فيها. نحن عندما نأتي إلى قواعد المنطق نجد في الإنسان الذي لم يدرس المنطق يجري قواعده، بل علمنا أساتذتنا رضوان الله على من مضى وحفظ الله من بقي منهم على أن التمارين التي تثبت القواعد المنطقية في ذهنية التلميذ هي ممارسات الناس المنطقية في الخارج. أيضا هذه دفع ضريبتها الكثير. مدرسة العقل أيها الأحبة المعاصرة والنقلة الكبرى، هنا أضع ملاحظة. ربما البعض يقول يعني علينا أن نغلق أبواب النقل ونعطي للعقل مساحته يتحرك حيث شاء. لا، ليست لدينا قضايا مرسلة، كلها مقننة. العقل له مساحاته لكن ليس بالمطلق، كما أنه من غير الصحيح أن يلغى بالمطلق، من غير الصحيح أن يطلق أيضا بالمطلق. موازنة، ثوابت، مبادئ، قيم، خلق. الإسلاميون تجمدوا في مواقعهم منذ أكثر من 4 قرون أو 5 قرون، وأسلموا الأمور للآخرين، لذلك تقدموا وتأخرنا. اليوم حتى حبة البنادول التي نأخذها لتخفيف الآلام لم نقف على حقيقة عناصرها. البعض يتصور أن العطور المركبة كيميائيا اليوم هي من مستحدثات الغرب، وكأن الفيلسوف الكندي لم يكن يوما من الأيام في أوساط المسلمين ومنهم في 3rd century. الهجري هو أول من وضع التركيب الكيميائي للعطور. اليوم أفضل العطور في الدنيا العطور الفرنسية حاملة الماركة المسجلة، سرها الأول كندي. ولا تسأل كيف كانت عاقبة هذا الرجل، إمام في الفلك والكيمياء والفيزياء والطب وعلوم اللغة والمنطق والفلسفة، 7 علوم، والنتيجة تعرفونها بعد، خلوها ببالكم. زين، حصل في الغرب حراك تنظيري قوي واسع. الكنيسة كبلت، عزلت، ألغيت صلاحياتها إلا من خلال ما تقوم به من ممارسات معروفة، العقد، التراتيل عند الجنائز، الفرح عند الأعياد، الموقف عند حاجة السلطان. أكثر من هذا ما فيه. علماء الكنيسة ما عادوا كما كانوا يسيرون الكثير، ثم أخذ الناس نصيبهم من مساحة التفكير، تقدموا وقدموا الأمة من ورائهم. نستجدي منهم أقل القليل ونحن أصحاب الأصول في المعرفة. قد يقول قائل: وما هذه المبالغة سيدنا أصحاب الأصول؟ إحنا أصحاب القواعد، إحنا اللي أسسنا، إحنا اللي بنينا، إحنا اللي سوينا. والله لو كانت الأمور جرت كما أرادت السماء والنبي لها أن تكون، ووضعت الإمامة في يد علي عليه السلام، لكان الحال مختلف جدا 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 عما عليه الأمة اليوم. لكن قل قدر، قل سوء اختيار، قل إكراه، ما شئت فانتقي وامتطي، بالنتيجة علي أقصي. لم يكتف الغرب بالحراك النظري، بل نزل إلى الميدان، حرك مساحة التطبيق، تجذرت النظريات، أخذ العلم مساره، بات العقل يسيس الأمور في كل الاتجاهات، حتى الحاكم. اليوم في أمريكا، وهي أكبر دولة في العالم، من الذي يسيسها؟ الرئيس يسيسها منتج العقل الذي نقرأ ربما القليل القليل مما يرشد إليه، وما هو خفي أكثر من ذلك بكثير. ثم جاءت الأهداف والنتائج اللي إلى اليوم وإحنا نشوفها تأخذ بالكثير مما يفترض أن نكون نحن أصحاب زمام المبادرة فيه. الكلام طويل ويحتاج وقفات. هذه المقدمة الطويلة، مقدمة، ترى أنا ما داخل في موضوع وخلص الوقت، هذه مقدمة. العقل يهيئ لنا مساحة صافية للاقتراب من ديننا الحق الذي جاء به صاحب المناسبة النبي محمد. فما الذي بقي لنا حتى نرجع إليه؟ هو الدين، لأن الدين عصمة. وهنا أهمس من جديد وأقول: علينا ألا نزايد الآخرين في تدينهم. إن كنت ولدت من أبوين مسلمين فغيرك ولد أيضا كذلك، فما هو امتيازك عليه؟ وإن كنت ولدت من أبوين علويين في المعتقد فغيرك كذلك، فما زيادتك عليه؟ لا تظن أن ترداد الزيارة للمشاهد المقدسة يعطيك امتيازا، ولا تظن كثرة الصلاة والصيام تعطيك امتيازا، ولا تظن كثرة الصيام والصدقة وما إلى يعطيك امتيازا. كثير من الأعمال نعملها في الدنيا ونبحث عنها في الآخرة فلا نجد لها عينا ولا أثر، كثير. حتى بعضهم يوم القيامة تدرج أعماله، لا يجد الصلاة فيها فيسأل عنها فيجاب: هي لفلان، روح الفلان شوف شكو عنده، أو هي في ميزان فلان. ليش أنت تصلي وبالنتيجة أنا آخذ الأجر؟ ليش أنت تتصدق من خالص مالك وبعدين أنا الكاسب؟ ليش؟ لأننا نحطمها بلقلقة ألسنتنا، بعدم التحري والدقة بعدم الرغبة في الوقوف على الحقائق. لماذا لا نواجه الحقيقة وأصحاب الحقيقة ومن توجد فيهم الحقيقة؟ لماذا؟ قيل لي فلان قال كذا. السبل كثيرة في الوصول. أنا لم أنصب نفسي مدافعا عن أحد، ولا أرغب في أن أنسب لمثل هذه القضية، لأني لا أرى نفسي هذه قيمتها، وإنما أرى نفسي للجميع. وعلينا أن نستوعب الجميع، وأن لا نصدر الأحكام العنيفة القاسية للاختلاف على قضية أو على استنتاج نذهب إلى البعيد. كثير ما ينقل عني أني كتبت وأني كتبت، وأنا لا أكتب شيئا. ما عودت نفسي أن أكتب وأن أرد على مثل هذه السفاسف. أنا أعرف نفسي وأعرف قيمتي، وأترفع عن الكثير الكثير مما يطرق سمعي بواسطة، مع شديد الأسف. أتمنى أن يحمل هؤلاء كرامة أنفسهم معهم ويستوضحوا، لا أن يتحركوا من وراء ستار الظلام كالخفافيش. الجامع للجميع، والحسينيات للجميع، وقلوبنا للجميع. لن نغلقها على أحد، ولن نشفرها على أحد. متى ما انحرف القائل في مقولته على منبرنا قلنا له قف. أما فلان قال فلان قال، هذه السوالف حريم. كثير لما نتحقق ما نشوف لها. أنا أحيانا تجيني رسائل يركبوها أنا قايلها، يعني أقعد أضحك أضحك، أقول متى يعني أنا كتب لك؟ هنا أنا هالأيام صرت بعد وأنا نايم أكتب وأرسل وأنا ما أدري. يا أيها الأحبة، مناسبة النبي، مناسبة الإمام الصادق عليه السلام، ما يكفي نجتمع وحلوات وما أدري شنه جلوات وبعدين نطلع الأذهان ما شايل شيء من حقيقة المولد. أنا دائما أقول أنتم كبار، أبناء المجتمع كبار، فلا تنساقوا وراء الإشاعات ومحاولة شق الصف. أحد رجال الدين في هذا الصباح وصلتني رسالته، وما عندي مشكلة أقول اسمه أبدا، ما عندي مشكلة. يقول اجتمع كبار عائلة آل سلمان، اجتمع. وين اجتمعوا؟ من اللي اجتمع؟ علشان يأدبون سيد محمد رضا، ليش جايب فلان إلى المسجد ويلقي قلبي؟ خفانا أصغر عيالهم صاير يعني ذحين. لهؤلاء نقول عائلة السلمان أكبر من أن تقاد من خلال عقول معطلة. فينا كبارنا، فينا علماؤنا، فينا مقدسونا، فينا من نخضع لهم في كل صغيرة وكبيرة، ولن نسمح أن يتاجر بأوراقنا سائبة الغنم. أبدا. فينا العم السيد طاهر، والعم السيد محمد علي، والعم السيد علي، والعم السيد حسين الياسين، وابن العم سيد عدنان الناصر. نحن لا نفتش، فنرجو من بعض الأصوات النشاز أن تعقل ألسنتها، أن تعقل ألسنتها. مقال اليوم: سيد محمد رضا في حفل النبي الأعظم ينال من مقام المرجعي. أنا بار حكيت شيء خلق الله عشان تعرفون شكو من كذب. أنا ما أتكلم، جيت قريت بيتين شعر، قريت المزنية، باركت للمؤمنين، نزلت. أصلا ما تكلمت حول المناسبة ولا حول القضايا عشان تعرفون شكو، ولا يغرك عمامة كبيرة. أحيان طرقات العمامة تطوى على المآثم، تطوى على المآثم. في إحدى عمليات الاغتيال للسيد الإمام قدس سره كان أحد المعممين يخفي مسدسه في عمامته. تدرون؟ تدرون لما تدرون؟ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.